المعاصي، خطورة كبائر الذنوب. ونسأل الله العافية، نجد في هذه الأيام كثير من الناس يتساهلون في موضوع المعاصي وفي فعل الكبائر ويجاهرون للمعاصي. ولذلك قراءة مثل هذا الكتاب فيه فائدة، أنه يساعدنا في معرفة الكبائر وفي معرفة أدلتها حتى نتجنبها نحن أولا، وتكون وازعا لنا في البعد عن هذه المعاصي، ثم أيضا تكون معينة لنا في دعوة الناس في البعد عن هذه الكبائر الذنوب. والعلماء اتفقوا على أن الذنوب تنقسم إلى قسمين، كبائر وصغائر. هذا الأمر اتفق عليه أهل العلم. جاء عن ابن القيم رحمه الله أنه قال: الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر بنص القرآن والسنة وإجماع السلف وبالاعتبار. قال هذا في كتابه مدارج السالكين. ولكن العلماء اختلفوا في الكبائر، هل هي محصورة؟ هل لها عدد معين؟ هل هي محصورة في عدد؟ فبعضهم قال إنها محصورة في سبعة، استنادا لحديث اجتنبوا السبعة الموبقات. وذهب علماء آخرون قالوا أنها غير محصورة بسبعة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من الكبائر الإشراك بالله في حديث آخر غير السبع الموبقات، وهي ليست من هذه السبع. ولذلك جاء هؤلاء العلماء، وهو القول الثاني وهو الصحيح كما يعني دل عليه حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاث. ثم قالوا: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: الإشراك بالله، ثم قال: وعقوق الوالدين، ثم كان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. فالحديث يدل، يعني حينما ذكر في هذا الحديث كبيرة لم يذكرها في حديث اجتنبوا السبع الموبقات، فدل ذلك على أن الكبائر ليست محصورة بسبع ولا بثلاث ولا بغيرها، لأن بعضهم قال محصورة بثلاث، بعضهم قال بسبع، يعني حتى الذين قالوا بالحصر اختلفوا فيما بينهم في عددها. ولكن كما قلنا الصحيح هو القول الثاني من أقوال أهل العلم، وهو الذي يجنح إلى أن الكبائر غير محصورة بعدد. وهؤلاء عرفوا كل الكبائر الذنوب، فعرفوا الكبائر وعرفوا الصغائر. فالكبيرة هي قالوا ما كان فيها حد في الدنيا أو جاء فيها وعيد في الآخرة بالعذاب أو الغضب أو كان فيه تهديد أو لعن لفاعله. هذا هو تعريف الكبيرة، أعيده ثم سنشرعه بإذن الله. هو يقولون في تعريف الكبيرة هو ما كان فيه حد في الدنيا أو جاء فيه وعيد في الآخرة بالعذاب أو الغضب أو كان فيه تهديد أو لعن لفاعله. هذا هو التعريف. وشرعه ما كان فيه حد في الدنيا، مثل الزنا، فيه حد في الدنيا ولا لا؟ فيه حد في الدنيا. أو جاء فيه أيضا شرب الخمر، فيه حد القذف، فيه حد في الدنيا. قال: أو جاء فيه وعيد في الآخرة، ما جاء فيه حد، لكن الله عز وجل توعد فاعله الكذب، ما جاء فيه حد في الدنيا، ولكن إيش توعد الله عز وجل فاعله. قال: أو يعني بالعذاب، توعد بالعذاب أو بالغضب، يعني أن الله عز وجل يغضب على هذا الإنسان الذي يفعل هذا الفعل، فهذا أيضا دليل على أن هذا الأمر كبيرة من كبائر الذنوب. قال: أو كان فيه تهديد أو لعن لفاعله، أيضا ما جاء فيه لعن لفاعله كذلك يدخل في الكبيرة. فهذا هو ضابط الكبيرة. الصغائر الذنوب هي التي لا توجد فيها هذه، جاء النهي عنها لكن لا توجد فيها هذه الضوابط. ولذلك عرفها بعض العلماء بقولهم: ما ليس فيه حد في الدنيا ولا وعيد خاص في الآخرة بلعن أو غضب. ما هو جاء فيه وعيد، ولكن إيش؟ ولكن جاء فيه نهي دون أن يكون فيه وعيد في الآخرة، أو يكون فيه على سبيل المثال يعني لعن أو تهديد في الآخرة. ما جاء فيه لا حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة. فهذه هي صغائر الذنوب، مثل لها يعني مثل الخروج من المسجد بعد الأذان، مثل البصاق في المسجد، جاء النهي عنه ولكن ما توعد يعني به. الصلاة بحضرة طعام أو وهو يدافع الأخبثان، جاء فيها نهي لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان، لكن ما جاء فيه إيش؟ حد في الدنيا ولا وعيد أو لعن أو تهديد في الآخرة. فهذه هي الصغائر وهذه هي كبائر الذنوب. هنا يعني مسألة، ونحن نتحدث عن الصغائر والكبائر، هناك أيضا يعني مسألة وهي قضية الصغائر، هل تتحول الصغائر إلى كبائر؟ نعم، ذكر أهل العلم أن الذي يصر على الكبيرة ويستمر عليها يحول الصغيرة إلى كبيرة، يصر على الصغائر الذنوب ثم ماذا؟ ويستمر عليها. فقالوا هذا الأمر يحولها إلى كبيرة من كبائر الذنوب. واستدلوا بأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. لا كبيرة مع الاستغفار، أي أن الكبيرة التوبة تهذبها وتجبها، ولا صغيرة مع الإصرار، إذا أصر عليها تصبح كبيرة لا تبقى صغيرة، ولا صغيرة مع الإصرار. وهذا الأثر يعني رواه البيهقي وغيره، ويدل على أن الاستمرار والإصرار على الصغائر الذنوب يحولها إلى كبيرة من كبائر الذنوب. فالعاقل لا يستهين بصغائر الذنوب، لأن هناك ناس يقول لك هذه صغيرة ليست من الكبائر فأنا أفعلها. لما تجي تنهى عن فعل بعض صغائر الذنوب يتساهل يقول ليست من الكبائر. طيب، لا يعني ذلك أنها ليست من الكبائر أنها ليست لها عقوبة أو أنها جائزة، لا، بل هي يعني تترتب عليها أمور، تزيد السيئات في صحيفة أعمالك، تنقص درجاتك، ربما إذا كثرت السيئات عندك يذهبن الحسنات. فالحاصل أن الإنسان لا يستهين بهذا الأمر. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث سهل بن سعد أنه قال: إياكم ومحقرات الذنوب، كقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. الحديث رواه أحمد وحسن والحافظ ابن حجر. ما معنى هذا الحديث؟ إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم أن يعني تحقروا الصغائر وتكون هذه صغيرة ارتكبها وهذه صغيرة هذه صغيرة، فتجتمع عليك هذه الذنوب فتهلكك. كما وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثال: كقوم نزلوا في وادي من الوديان ويريدون أن يطبخوا خبزتهم ينضجوا عجينهم، فجاء هذا بعود وهذا جاء بعود وهذا، فصار إيش؟ صارت وقدة كاملة تصبح وتكفي لنضج الخبزة فأنضجت خبزتهم. فهكذا أيضا حال إيش؟ ماذا؟ المحقرات أو صغائر الذنوب، إذا الإنسان استمر عليها يتصرع عليها أو أكثر منها فإنها في النهاية تهلكه. وأيضا جاء عن عائشة، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا عن عائشة قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، إياك ومحقرات الأعمال فإن لها من الله طالبا. لا نقول فإن الله عز وجل يحصي كل صغيرة وكبيرة سبحانه. وجاء في قول الشاعر أنه قال: لا تحقرن صغيرة إن الجمال من الحصر. لا تحقرن صغيرة، ترى هذا الجبل اللي تراه الجبل العظيم الكبير هذا هو عبارة من حصر حصر حصر، عدة حصيات، مجموعة حصيات. فالإنسان لا يحقر هذا الأمر. الأمر الآخر أيضا ونقطة أخرى أيضا لها علاقة بالمعاصي، راح نتكلم عن كبائر الذنوب، وهي المجاهرة بالمعاصي. ذكر بعض أهل العلم، طبعا المجاهرة بالمعاصي جاء فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. إلا قيل: ما من هم يعني المجاهرون؟ كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح قد ستر الله، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر ربه عليه. رواه البخاري. هذه مصيبة حينما تفعل المعصية ثم تأتي في مجلس مثل هذا المجلس وتقول: أنا البارحة فعلت كذا وكذا، أنا البارحة سرقت مال فلان، أنا البارحة هجمت على الأسرة الفلانية وأخفتهم وأخذت أموالهم، أنا ضربت فلان وأنا فعلت كذا. هذه مصيبة. المجاهرة بالمعاصي ذكر بعض أهل العلم أن المجاهرة بالمعاصي من كبائر الذنوب حتى لو كانت هذه المعصية من الصغائر. فبالمجاهرة المجاهرة بالمعصية وإن كانت المعصية صغيرة هي كبيرة من كبائر الذنوب، ذكر هذا بعض أهل العلم. والمجاهرة بالمعاصي لها ألوان، إما أنه يعصي أمام الناس، يفعل المعصية أمام الناس جهارا عيانا، أو أنه كما جاء في الحديث أنه يفعل المعصية بالليل فيستره الله ثم يأتي اليوم الثاني ويقول: فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، فيفضح ستر الله عز وجل عليه. فهذه مصيبة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى. قال العلماء: معافى أي في عافية، كل أمتي معافية، معافى أي في عافية. وقال بعضهم: كل أمتي معافى أي أن الله عز وجل يعفو عن كل الناس إلا من كان هذا حاله. وذكر بعض أهل العلم أيضا أن من معانيها كل أمتي لا يجوز غيبته إلا المجاهرين بالمعصية تجوز غيبتهم، واستدلوا بهذا الحديث. فهذا أمر يعني شديد أن الإنسان يجاهر المعصية. كونك تعصي هذا أمر، وكونك تجاهر بالمعصية هذا أمر أشد من الأول، بل هذا كبيرة حتى لو كان إيش، حتى لو كان المعصية هذه من صغائر الذنوب. وأيضا جاءت أحاديث أخرى تؤكد هذا المعنى، مثل يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا هذه القادرات التي نهى الله عنها، فمن ألم بشيء منها فليستتر بذكر الله. دام الله ابتلاك بفعل هذه المعصية فاستر نفسك، استر نفسك، ولا يعني تنشر هذا الخبر، ولا تخبر الناس بما يعني ابتلاك الله عز وجل به. والأمر الثالث أو يتعلق أيضا بالذنوب والمعاصي، وهو خطر ذنوب الخلوات. ذنوب الخلوات أمرها شديد. لماذا؟ لأنك أنت تظهر، قد يكون الإنسان يظهر أمام الناس أنه مستقيم وأنه يخاف الله، ويمكن يكون ملتحي، وممكن يكون يعني مقصر دشداشته، ويمكن يكون ويمكن يكون، ولكن أمام الناس يظهر أنه مستقيم وأنه يخاف الله، ولكن إذا انتهك إذا 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 خلا بمحارم الله انتهكها. ويظن، والسبب في هذا لماذا؟ قالوا: لأنه يستحي من الناس ولا يستحي من الله عز وجل. فالله عز وجل لا تخفى عليه خافية، ولذلك جاء في الحديث في قول الله عز وجل: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو يعلم وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القوم وكان الله بما يعملون محيطا. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. الله عز وجل لا تخفى عليه خافية. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذنوب الخلوات كما جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال أعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال كهامة بيضا فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا من هم هؤلاء اللي يأتون بحسنات من الجبال كهامة من الضخامة ومن الطول والضخامة ثم بعد ذلك تصبح هذه الحسنات هباء منثورة لا تعتد ولا يعتد بها عند الله عز وجل من هم هؤلاء؟ فقال صفهم لنا يا رسول الله جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم نخشى أن نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. والحديث رواه ابن ماجه الحديث رواه ابن ماجه. فهذا الحديث يعني يدل على خطر أنك تظهر أمام الناس. صحيح نحن يفترض الإنسان أن ما يكشف للناس معصيته إذا تريد مفسرته نعم لكن لا يعني ذلك أنك تظهر أمام الناس أنك أنت الرجل الصالح التقي وكذا ثم إذا خليت بمحارم الله انتهكتها وارتكبتها فهذه هي مصيبة عظيمة. ولذلك جاء عن القيم رحمه الله أنه قال أجمع العارفون بالله بأن ذنوب الخلوات هي أصل الانتكاسات وعبادات الخفاء هي أعظم أسباب الثبات. شوف العكس نعم العبادات أخفية وإذا أخفيتها فهذه سبب في ثباتك وأما ذنوب الخلوات حينما تظهر للناس شيء وتفعل في الداخل شيء فمعنى ذلك أن باطنك خلاف ظاهرك وهذا نوع من النفاق فهذا سبب في الانتكاسة أعاذنا الله وإياكم منها. المسألة يعني أيضا وهي مسألة مهمة ونحن في مقدمات كتاب الكبائر حكم مرتكب الكبيرة يمكن يأتينا بعض المسائل فيها بعض التفصيل وبعض الكبائر فيها بعض التفصيل سنأتي إليها في 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 حينما تمر عليها ولكن من حيث الجملة ما هو حكم مرتكب الكبائر الذنوب؟ عقيدة أهل السنة والجماعة أن من كان مسلما ولم يقع في شرك وارتكب كبيرة من كبائر الذنوب فإنه مؤمن بقدر ما فيه من الإيمان فاسق بقدر ما فيه من كبائر الذنوب فهو مسلم بإيمانه أو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته هذه عقيدة أهل السنة والجماعة فإن مات على يعني إن تاب من هذه المعصية قبل موته فالتوبة تجب ما قبلها وإن مات وهو لا يزال يعني على هذه المعصية فإنه أمره إلى الله إن شاء عفى عنه وغفر له بسبب إيمانه وإن شاء عاقبه بجرمه ثم بعد ذلك يدخله الجنة بإيمانه وتوحيده. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة وهي يعني دلت عليها نصوص واضحة مثل قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك هو الذي الجرم العظيم الذي لا يغفره الله وأما ما دونه من المعاصي وإن كان من كبائر الذنوب فإن الله عز وجل إن شاء عفى وإن شاء عذبه فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والكبائر الذنوب هي دون الشرك. كذلك أيضا قول الله عز وجل وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئة، عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خلطوا عمل صالح وسيء، والسيء يشمل الكبائر ويشمل الصغائر. فإذا يعني نقول عسى الله أن يتوب عليهم، فالله عز وجل في هذه الآية لم يكفرهم ولم يخرجهم من المدح. كذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بي شيئا دخل الجنة، لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت هنا يعني أيضا دليل، هذا داخل بالعموم، هذا دليل، والدليل أصلا تكملة الحديث. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. والحديث رواه البخاري ومسلم. فأبو ذر يحدثنا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فأخبرني أو بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. مآله ونهايته سيدخل الجنة، لكن الكبائر إذا عنده معاصي هل يعذبه الله أو يغفر؟ فهذا راجع إلى مشيئة الله. فالسائل سأل قال: وإن زنى وإن سرق؟ والزنا والسرقة من كبائر كبيرتان من كبائر الذنوب. قال: وإن زنى وإن سرق. رواه البخاري ومسلم. كذلك أحاديث الشفاعة وهي كثيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأصحاب الكبائر اللي يدخلون النار، فيعني يشفع لناس لا يدخلوا النار، ويشفع لناس دخلوا النار فيخفف عنهم ويخرجهم من النار إلى الجنة. فهناك حديث كثيرة في الشفاعة تدل على هذا، وهذا هو كما قلنا مذهب أهل السنة والجماعة. وخالف أهل السنة طائفتان: الخوارج والمرجئة. الخوارج قالوا أن مرتكب الكبائر كافر، خارج من الدين، خارج من الملة. والمرجئة قالوا: لا يضر مع الإيمان معصية. أهل السنة قالوا: لا، هو مؤمن بإيمانه فاسق، يعني يضر، هو مؤمن بإيمانه، هذا يرد على الخوارج. فاسق بمعصيته يرد على من؟ على المرجع الذين قالوا: لا يضر حتى لو فعل ما شاء من المعاصي فإن لا يضر هذا في إيمانه. أهل السنة وسط، وهم الأسعد بالأدلة والأدلة الواضحة التي يعني ذكرناها لكم. نعم، بهذا يكون يعني قدمنا مقدمات قبل الولوج في قراءة المتن، وهذه مقدمات مهمة، ولعل بعضها سيأتي في كلام المؤلف، ولكننا يعني أخذناها بشيء من التوضيح والتفصيل. نعم،
صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وعين. قال الشيخ الإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي غفر الله له: الحمد لله على الإيمان به وبكتبه ورسله وملائكته وأقداره، وصلى الله على نبينا محمد وآله وأنصاره صلاة دائمة تحلنا دار القرار في جواره. هذا كتاب نافع في معرفة الكبائر إجمالا وتفصيلا، رزقنا الله اجتنابها برحمته. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فقد تكفل الله تعالى بهذا النص لمن اجتنب الكبائر أن يدخله الجنة.
نعم، قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، بدأ بالحمد لله وثم ذكر أن هذا كتاب نافع في معرفة الكبائر إجمالا وتفصيلا، قال: رزقنا الله اجتنابها برحمته، ثم ذكر الآية. فهو أيضا ذكر مقدمة قبل أن يذكر الكبائر كبيرة، ذكر مقدمة كذلك، وهي يعني منها هذه الآية. وهذه الآية تدل على أن الإنسان إذا اجتنب الكبائر غفر له السيئات، مغفرة السيئات، الصغائر الذنوب أمرها سهل، فلا شك أنها أسهل، لكن لا يعني ذلك أن الإنسان كما قلنا يتساهل فيها، لكن يعني إذا اجتنب الكبائر فلا شك أنها أسهل من كبائر الذنوب. نعم،
وقال تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقال تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهم لما بينهن ما لم تغش الكبائر. فتعين علينا الفحص عن الكبائر ما هي لكي يجتنبها المسلم. وجدنا العلماء قد اختلفوا فيها، فقيل هي سبع، واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر الشرك والسحر وقتل النفس وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات، متفق عليه.
نعم. ثم ذكر الآية الأخرى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. نعم، هذه من صفات المؤمنين الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، وأيضا الآية الأخرى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمع. اللمع هو صغائر الذنوب، وهذا دليل على ما ذكرنا من اتفاق أهل العلم على تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر. هذه الآية واضحة، ولذلك وأيضا الآية الأولى أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، هذا دليل على تقسيم الذنوب إلى كبائر والصغائر. ثم أيضا ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة هي الجمعة وكفارة لما بينهما ما لم تغشى الكبائر. فهذا لا شك أن هذه الأمور تكفر العبادات تكفر. قال فتعين علينا الفحص، يعني هذا الأمر يتعين علينا نعرف ما هي الكبائر حتى لا نجتنبها ولا يعني ولا نقترفها. وثم قال قيل، يعني هنا اختلفوا مثل ما قلنا، اختلف العلماء ذكرنا في المقدمة أن بعضهم قال هي محصورة، فبعضهم قال هي سبع، واستدلوا بحديث اجتنبوا السبع الموبقات الذي ذكر المؤلف، ذكر فيه الشرك والسحر وقتل النفس وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي والزحف وقذف المحصنات. ثم جاء عن ابن عباس، نعم،
وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع، وصدق والله ابن عباس. والحديث فيما فيه حصر الكبائر والذي يتجه ويقوم عليه الدليل أن من ارتكب حوبا من هذه العظائم مما فيه حد في الدنيا كالقتل والزنا والسرقة، أو جاء فيه وعيد في الآخرة من عذاب وغضب وتهديد، أو لعن فاعل على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كبيرة ولا بد. مع تسليم ذلك أن بعض الكبائر أكبر من بعض، ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام عد الشرك من الكبائر مع أن مرتكبه مخلد في النار ولا يغفر له أبدا؟
نعم. ثم ذكر قال، يعني كأنه قول آخر، يعني كما قلنا الأول قالوا إنها هي سبع، لكن ابن عباس إيش قال في الأثر؟ قال هي إلى السبعين أقرب، وهذا فيه رد على أنها غير محصورة. قال وصدق، يقول الذهب، وهذا يدل على ترجيحه، وصدق والله ابن عباس. والحديث ما فما فيه، الحديث ليس فيه حصر الكبائر، والذي يتجه ويقوم عليه الدليل أن من ارتكب حوبا من هذه، يعني إثما الحوب الإثم من هذه العظائم مما فيه حد في الدنيا، شوفوا التعريف، كالقتل والزنا والسرقة، أو جاء فيه وعيد في الآخرة من عذاب وغضب وتهديد أو لعن فاعلة على لسان محمد، فإنها كبيرة ولا بد. مع تسليم ذلك أن بعض الكبائر أكبر من بعض، نعم يختلف الكبائر بعضها عن بعض. قال ألا ترى أنه عد الشرك من الكبائر مع أنه ارتكبه مخلد في النار ولا يغفر له أبدا، فعده من الشرك. والشرك يعني كما قال تعالى أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال تعالى إنهم من يشركوا بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فعد الكبائر من الشرك، فهي عد الشرك عفوا من الكبائر، وهي يعني خارج، يعني هي درجة أعلى من في الظلم وفي من الكبائر. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنبئكم بأكبر الكبائر.
قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا. قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت.
نعم، مثل ما قلنا يعني قول الزور والعقوق ليست مذكورة في عقوق الوالدين، ليست مذكورة في السبع حديث السبع لم يذكرها، وذكرت في حديث آخر أنها من أكبر الكبائر، فهذا دليل على أنها أنه لا يوجد حصر، وأن هذا الحديث ليس للحصر وإنما يعني للتعداد وبيان خطورة هذه الأشياء. نعم.
تبين عليه الصلاة والسلام أن قول الزور من أكبر الكبائر وليس له ذكر في السبع موبقات وكذلك العقوب.
نعم.
الكبيرة الأولى الشرك بالله تعالى، وهو أن تجعل لله ندا وهو خلقك وتعبد معه غيره من حجر أو بشر أو شمس أو قمر أو نبي أو شيخ أو جني أو نجم أو ملك أو غير ذلك. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، والآيات في ذلك كثيرة. فمن أشرك بالله تعالى ثم مات مشركا فهو من أصحاب النار قطعا، كما أن من آمن بالله ومات مؤمنا فهو من أصحاب الجنة وإن عذب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله. الحديث. وقال: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منها الشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه.
نعم. إذن هذه الكبيرة الأولى، وهي بعد ذلك يعني بعد هذه المقدمة من المؤلف وأيضا مقدمات اللي ذكرناها، ننتقل بعد ذلك إلى ذكر الكبائر واحدة تلو الأخرى. فنبدأ بالأولى وهي الشرك بالله، وهي أكبر الكبائر، الشرك بالله عز وجل، وهو الذي لا يغفره الله عز وجل إلا أن يتوب ويدخل في دين الله عز وجل. والشرك بالله هو أن تجعل لله ندا وتعبد من دون الله، أو تجعل مع الله عز وجل إلها غيره تعبده وتصرف أي نوع من أنواع العبادة له من دون الله عز وجل، كأن تدعوه من دون الله أو تستغيث به من دون الله أو أن تذبح له أو تنذر له أو غيرها من أنواع العبادات. العبادة كما عرفها العلم هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فصرف أي نوع من هذه العبادات لغير الله هو شرك بالله عز وجل. فلا نصلي إلا لله، ولا نحج إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذا هو الواجب علينا، أن لا نصرف، لا ندعو ولا نطلب الحاجات ولا دفع الكربات إلا من الله عز وجل، لا نستغيث إلا بالله عز وجل. وهذه يعني دل عليها أدلة ونصوص كثيرة، وقد يعني أجمع عليها أهل العلم. فمن ذلك قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك خلاص خرجت من دائرة الإسلام، ليست لك حقوق المسلم، لا يصلى عليه ولا تدفن في مقابر المسلمين ولا غيره. كذلك قول الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. شرك يعني لا يغفر الله عز وجل ولا يدخل الجنة. قلت الكبائر يأخذ نصيبة إن أراد الله، إن لم يعفو الله عز وجل عنه يأخذ نصيبه من النار ثم يذهب إلى الجنة، لكن الشرك مباشرة إلى النار ولا يخلد فيها ولا يدخل الجنة، تحرم عليه الجنة. كذلك قول الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. الشرك أكبر أنواع الظلم. لماذا؟ لأنك تظلم نفسك، حين الله عز وجل الذي خلقك ورزقك وسواك فعدلك ويصرف شؤونك ويرزقك ويشفيك ويعافيك ويهيئ لك الأمور وسخر لك ما في السماوات والأرض، سخرها لك، ثم بعد ذلك تشرك به من دون الله عز وجل، هذا ظلم. ذلك قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. كذلك الآيات: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، مرت معنا الشرك والإشراك بالله، وأيضا حديث السبع الموبقات، وذكر أولها الشرك. وإذا كان الإنسان كان مسلما ثم أشرك بالله واستمر على هذا الشرك فهذا يعتبر ربح عن دين الله. وفي هذه الحالة يقام عليه يعني عقوبة القتل، يقتل. هذه ردة من بدل دينه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. كان مسلما ثم عرف الإسلام وعرف حلاوة الإسلام وعرف حقيقة الإسلام وعرف عدل الإسلام وعرف سماحة الإسلام، ثم بعد ذلك يشرك، قيمت عليه حجة. ما بعدها حجة. فهذا إن لم يستتاب فإن لم يتم قيم عليه عقوبة القتل، قتل هو الردع، فيقتل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث، فيكون من الكفار. ولا وقد حرم الله عز وجل كما قلنا عليه الجنة ومأواه النار. هذه يعني الكبيرة الأولى من كبائر الذنوب، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم منها. نعم،
إن شاء الله. الكبيرة الثانية قتل النفس. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن. وقال تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وقال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر قتل النفس التي حرم الله.
نعم، الكبيرة الثانية من كبائر الذنوب هي قتل النفس. والمراد يعني حتى نفصل هذا الإجمال قتل النفس نحتاج إلى تفصيل أو نضع قيود. قتل النفس المعصومة، قتل النفس المعصومة عمدا بغير وجه حق. شوفوا عندنا وضعنا ثلاث قيود. قتل النفس المؤلف قال وضعنا لها ثلاث قيود: أول شيء النفس المعصومة، ثانيا عمدا، لأن في قتل خطأ، عمدا بغير وجه حق، وسنشرح هذه القيود. قتل أولا قتل النفس المعصومة، النفس الأنفس المعصومة هذه التي كما قال الله عز وجل: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. النفس التي حرم الله بالحق إلا بالحق، بعض الناس يظنها نفس واحدة وهي نفس المسلم، لا، هي أربعة أنفس، أربعة أنواع: المسلم، الثاني الكافر الذمي أهل الذمة، الثالث الكافر المستأمن، الرابع الكافر المعاهد. وهذا تحت الشرح أيضا. أولا المسلم، كل من نطق بالشهادتين حرام لا يجوز إيش قتله، يعصم دمه، وهذه واضحة والأدلة يعني ستأتي أيضا بالنص من هو يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله عصم مني دمه وماله إلا بحق. هذا الحديث واضح. الثاني القاتل، عفوا الكافر الذم، الكافر الذم اللي هم أهل الذم. من هم أهل الذمة؟ أهل الذمة هم اللي بينهم عقد، بينهم وبين المسلمين عقد على أن يقيموا بين أظهر المسلمين، يصبحون مواطنين من أهل هذا البلد، على إيش؟ أن يدفعوا الجزية بشكل سنوي، وأن لا يظهروا شيئا يخالف الإسلام، لا يظهروا، يسوونه في بيوتهم هم حرام، لكن ما يظهرون، أهل الذمة. وهذا مثل أسمى مثال مثل الأقباط في مصر، مثل نصارى الشام ويهود الشام وكذلك يهود اليمن. فهؤلاء ابقوا بناء على ايش؟ عقد الذمه. بناء على عقد الذمه فيما بينهم. وانهم يدفعون الجزيه وانهم يحترمون احكام المله ولا يظهرون يعني في الخارج يعني مثلا الخمر مسموح في دينهم هذه الذمه. يشربون في بيوتهم ما في بأس. لكن ما يشربه في الشارع. ما يبيع في محلات في الخارج. لا. هؤلاء هم اهل الذمه. هل اهل الذمه موجودين اليوم؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول اهل الذمه غير موجودين اليوم. ليش؟ صحيح هؤلاء بدايتهم كان ابقوا على ايش؟ بناء على عقد الذمه، لكن هل هذا الامر مطبق؟ هل يدفعون الجزيه اليوم؟ لا، غير موجود. طيب ما حالهم الان؟ هل يجوز ان نقتلهم او لا؟ قال الشيخ هم يعتبرون الدرجه الثانيه اللي هم مستأمنين، لان الدوله ابقتهم بامان. وهذا اللي سنشرحه. اذا عرفنا الان اهل الذمه، وهذا دل عليه قول الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. اعطاء الجزيه كما قلنا، وان لا يعارضوا احكام المله ولا يظهر ما يخالف الشريعه، هذا هو عقد الذمه. لكن هل هو مطبق اليوم؟ نعم، في نص بداية بقوا من الأقباط في مصر من نصارى الشام، هؤلاء نعم، لكن اليوم ما ينفذ بسبب القوانين الوضعية التي يعني أصبحت تطبق وإقصاء الشريعة الإسلامية للأسف. هذا الأمر أصبح أن هذا العقد غير مطبق فعليا، لكن لا يعني ذلك أنه يجوز لنا قتلهم، لا، هم أمنتهم الدولة. فما هو عقد الأمان؟ النوع الأول كما قلنا المسلم، الثاني الكافر الذمي، الثالث الكافر المستأمن. من هو الكافر المستأمن؟ هو من دخل بلاد المسلمين بأمان ولو من شخص واحد من المسلمين. لو شخص أمن دخله بالأمان، دخل بلاد المسلمين عن طريق شخص واحد من المسلمين، فإنه يجب على بقية المسلمين أن لا يعتدوا عليه وأن لا يبذلوا دمه. وهذا دل عليه حديث أم هانة ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخت علي بن أبي طالب وابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تشتكي أخاها علي، فقالت: يا رسول الله، إن ابن عمك يزعم أنه يعني سيقتل رجلا قد أجرته. أجارته من؟ أم هانة، امرأة من المسلمين. فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أجرنا من أجرت يا أم هانة، يعني أمنا من أمنت يا أم هانة. دائما المسلمين يقول عليهم أحدهم. اليوم الإجراءات يمكن اليوم ما تسمح أن واحد يدخل بلاد المسلمين، لأن اليوم أصبح في جوازات في مطارات وفي، فلا بد أنه يدخل بعلم الدولة. فاليوم ما يمكن انه يعني شخص الا انه ايش مثلا هو يعمل له فيزا، هو يقوم لكن عن طريق بعلم الدوله، اليوم رتبت هذه الامور. فاذا دخل بلاد المسلمين اي كافر، سواء جاء للتجاره، جاء لزياره قريب، جاء للسياحه، جاء ليسمع كلام الله وليتعرف على الاسلام، ما يجوز لنا ان نعتدي عليه. فهو يدخل في النفس التي حرم الله الا بالحق. اذا هذا المعاهد. طيب ما الفرق بين المعاهد والذمي؟ الذمي يدفع جزيه، المعاهد لا. الذمي مواطن مقيم في البلد، خلاص هذا بلده، ياخذ الجنسيه وياخذ كل شيء. لكن المستعمل لا، ياتي زياره فتره معينه. ايضا قد الدوله الاسلاميه تحتاج الى ناس من الكفار، مثلا الاطباء، مهندسين، عسكريين، قد تحتاجهم الدولة فتدخلهم لكي يعني قد تكون بحاجة إلى هذه التخصصات نادرة، محتاجة إلى عدد كبير من الأطباء، محتاجة إلى، فيجوز الدولة أن تدخلهم ولا يجوز لأحد أن يعتدي عليهم، فإنهم يدخلون في النفس التي حرم الله إلا بالحق. إذن ما الفرق كما قلنا بين المستعمل وأهل الذمة؟ أن أهل الذمة مقيمين، أهل المواطنين يحملون الجنسية ومقيمين للأبد، لكن هؤلاء لا، جايين بشكل مؤقت حسب المدة المتفق عليها. طيب، القسم الرابع، الكافر المعاهد. ما هو الكافر المعاهد؟ الكافر المعاهد هو أن تكون هناك دولتين مسلمة وكافرة، فيكون بينهم حرب، فتتفق الدولتان على إيقاف، على الصلح، إيقاف الحرب لمدة معينة. إذن أصبح هؤلاء الدولة الكافرة بالنسبة للمسلمين معاهدين، أهل عهد، أهل صلح، يعبر عنها بعدة تعبيرات، أهل صلح، أهل عهد، معاهدين، هدنة، عدة مسميات، موادعة، لا عدة مسميات، المعنى واحد. فهنا لا يجوز أن نعتدي على هذه الدولة طالما أن بالوقت حسب الزمان، ليش؟ لأن المسلمين هم أولى الناس بالمحافظة على الاتفاقات وعلى العهود وعلى الوعود، فالمسلمين لا ينقضون العهود، لا ينقضون العهود. فهؤلاء لا يجوز أيضا قتلهم، وهم يدخلون في النفس التي حرم الله إلا الحق. إذن عرفنا الآن القيد الأول، قتل النفس المعصومة. المعصومة يدخل تحتها أربعة أصناف: المسلم، الذمي، المستعمل، المعاهد. طيب، القيد الثاني عمدا. القتل يا أخواني يقسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام من حيث العمدية وعدمها. عمد، وهو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما بما يغلب على الظن موته به. نشرح التعريف، نبدأ بالعمد اللي هو هذا تعريفه، أعيده ثم أشرحه. أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما بما يغلب على الظن موته به. مثلا أنا أعرف أن المسدس إذا رميت شخص بالمسدس يقتل، يموت، فقمت تعمدت وقصدت فلان وهو معصوم من أحد الأصناف الأربعة اللي ذكرناها وقتلته، هذا عمد. لكن لو أنا مثلا أريد أن أرمي طير، فمر شخص فأصابته الرصاصة، هذا ليس عمدا، واضح؟ إذن التعريف أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما، يعلم أن هذا آدمي وأن هذا معصوم من أحد الأصناف الأربعة اللي ذكرناها. أما إذا كان مهدر الدم، كان أقتل حربي كافر بينه وبين الحرب، هذا مهدر الدم، فهذا لا يكون من القتل العمد. بما يغلب على الظن، أن تكون الآلة اللي أنا استخدمتها في القتل تقتل غالباً، الغالباً تقتل. مثلاً لو جبت حديدة عريضة قوية وضربت شخص برأسه، في الغالب أنها تقتل ولا ما تقتل؟ تقتل. لكن لو جبت خيزرانة وضربت شخص، هل الخزرانة تقتل؟ ما تقتل، ما تقتل غالبا. فالآلة لها دور في معرفة، إذا القصد كون يقصد أن هذا، أعرف أن هذا آدمي معصوم وتلقى الصدع بالضرب أو بالإطلاق، والآلة مثل كما قلنا الرصاص أو السكين أو الحديدة الغليظة أو الحجرة الكبيرة، هذه تقتل غالبا، فعلها فإن هذا عمد. النوع الثاني من أنواع القتل هو شبه العمد. شبه العمد تعريفه أن يقصد من يعلمه آدمي معصوما بما لا يغلب على الظن موته به. إذن هذا الفرق، شوف الفرق، أن الأول العمد الآلة تقتل غالبا، الشبه العمد يقصد ويريد يضرب فلان وهو يعرف أن آدمي ومعصوم ولكن إيش؟ ولكن الآلة لا تقتل غالب، مثل ما قلنا الخيزران ضربه جلده بالخيزران، جلده لكن مات منه، صادفت يمكن الرجل كان مرهق، كان متعب، كان في شيء صادفت فمات. فهذا شبه عمد، لأن الآلة ليست لا تقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوا شبه العمد ما كان بالصوت والعصا. مثل الصوت، مثل العصا، طبعا العصا الصغيرة، العصا الكبيرة مثل هذه العمود هذا لا يقتل غالبا، لكن العصا الصغيرة مثل الخيزران عند ضربة بلا. فلو مات بها فإنه لا يكون عمدا، وبالتالي لا يلزم، لا يجب عليه القصاص. الذي يجب فيه القصاص العمد فقط، لكنه حرام طبعا، شبه العمد حرام لأنه تقصد، وهذا الأمر سبب موته، كان سببا في موته. هذا شبه العمد. النوع الثالث القتل الخطأ، والقتل الخطأ نقدر يعني هو نوعان تقريبا. النوع الأول خطأ في القصد. كيف القصد؟ مثلا شاف له وهو في البر، شاف له سواده من بعيد، سواده، وقال يمكن هذا ذيب، ربما إذا لم أقتله سيقتلني، فرماه. فلما سقط وجاء وجده إنسان، هذا خطأ في القصد وما قصده أصلا، خطأ في القصد. فهو يظن أنه يعني أنه ذئب، أو مثلا كان يقتل حربي، أنه للحرب، كافر حربي، وظنه جاء من جهة الجيش، جيش الكفار المحاربين، فلما رأى تقدم إليه أطلق عليه فمات. فتبين أنه من أصحابه، كان يكون أسير عندهم وفكوه. فهذا خطأ في القصد. النوع الثاني خطأ في الفعل. كيف؟ مثل ما قلنا أن يرمي صيدا، يرمي صيد غزال، فتذهب الرصاصة إلى إنسان معصوم الدم، أو يمر هذا الإنسان بينه وبين الرصاصة فتصيبه، فيؤول هذا الأمر إلى إزهاق الروح. فهذا خطأ، هو لم يتعمد، ما قصد، لم يقصد القتل. فنحن لما قلنا قتل النفس المعصومة عمدا ليس خطأ، واضح؟ لأن الخطأ لا يعني لا يعتبر كبيرا، لأنه بدون قصد، ما قصد هذا الفعل. طيب، بغير وجه حق، هذا القيد الثالث نبي نشرحه أيضا، بغير وجه حق، أنه قد يكون إنسان معصوم من هؤلاء الأربعة وأنا أبي أقتله عمدا لكن بوجه حق. كيف؟ مثل الصائل. ما هو الصائل؟ أن يأتي إنسان يبي يقتلني، فإن لم يقتل لم أقتله قتلني، إذا أنا ما وجدت طريقة للتخلص منه إلا بالقتل فيجوز لي أن أقتله، وهذا لا يعتبر قتل عمدا. فإذا جاء إنسان يريد يقتلني، حاولت ما في، يا إني أقتله أو هو يقتلني، فدافع عن نفسه. هذا يسمى الدفاع الشرعي، يسمى دفع الصائل في الفقه، وفي القانون اليوم يسمى الدفاع الشرعي. أو يكون مثل الحاكم لما مثلا يقتل القاتل عنده قصاصا، قصاص، هذا فعلا قتله ولكنه إيش؟ حق، بوجه حق. أو مثلا اللي بدل دينه مرتد فقتله بحق، أو الساحر كما سيأتي معنا قتله. الشاهد أنه بوجه حق نعم يجوز قتله، لكن لا بد نعرف يا أخواني أن الحدود والقصاص لا ينفذها إلا ولي الأمر، ليست بيد البشر، أن إذا صارت بإيد الناس رجعنا إلى الجاهلية. هذا قتل ابنان إذا بيجي أبناء عمومته ويقتلون ابنان ويجون نرجع إلى الجاهلية. القصاص والحدود بيد من؟ بيد ولي الأمر. فقتل النفس المعصومة عمدا بغير وجه حق هذه كبيرة من كبائر الذنوب، ودلت عليها أدلة كثيرة ذكرها المؤلف كثير، يعني أدلة كثيرة منها لا يعني نقف مع الأدلة ونشوف اللي تحتاج إلى توضيح. قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. شوف الوعيد يا أخوان، وعيد شديد، قاتل العمد، شوف جزاؤه جهنم، هذا الأول، خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. شوف أربع عقوبات في آية واحدة. قتل النفس ليس بالأمر السهل يا أخوان، بعض الناس يتساهل في هذه الأمور وهذا أمر شنيع. ولذلك يعني شدة يا أخواني من قتل العمد، العلماء اختلفوا هل القاتل عمد له توبة؟ هل تقبل توبته إذا تاب؟ مصيبة قتل العمد يا أخوان، ليس بالسهل. حتى أن العلماء اختلفوا في القاتل عمد هل له توبة أو ليس له توبة. فذهب جمهور الفقهاء أن توبة القاتل عمدا مقبولة عند الله إذا حسنت واستوفى شروطها. وذهب يعوجاع عن ابن عباس، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا توبة لقاتل المؤمن عمدا. ابن عباس يرى أن قاتل العمد ليس له توبة. ننظر في الأدلة، أدلة الفريقين، أدلة الجمهور اللي قال يعني أن له توبة، استدلوا بقول الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن. إذا هذا الاستثناء راجع لكل من فعل هذه الذنوب ومنها القتل عمدا، فهذا دليل قوي للجمهور. كذلك أيضا قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله عز وجل بين أن لا يغفر الشرك فقط، وأما ما دون الشرك والقتل دون الشرك. قتل العمد صح جريمة كبيرة لكنه دون الشرك، فالله عز وجل يغفرها لمن يشاء. فهذا دليل قوي للجمهور على هذا الأمر. كذلك أيضا استدلوا بحديث المشهور: الرجل الذي قتل 99 نفسا فقال أراد أن يتوب، قال دلوني على عالم، فدلوه على راهب، ما دلوه على عالم. فجاء الراهب قال: أنا قتلت 99 نفسا هل لي من توبة؟ قال: ليس لك توبة. فكمل به البيئة وقتله. القاتل هذا قتل الراهب لأن سكر الطريق المنجح. فقال: أريد أن أتوب، دلوني على عالم، فدلوه المرة هذه على عالم. فذهب إلى هذا العالم قال: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن يعني اترك القرية اللي أنت فيها لأنها يعني يكثر فيها الفساق والقتلة، واذهب إلى القرية الفلانية لكي لما تتوب تجد الصحبة الصالحة التي تعينك على ترك وعلى تعينك على التوبة. الشاهد أن هذا الرجل في طريقه أتاه ملك الموت فمات، فتنازلت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب تقول: هذا لم يفعل خيرا قط. ملائكة الرحمة قالوا: هذا تاب من الله وذهب إلى الله تائب. فجاء يعني أن الله عز وجل قال يعني قيسوا ما بين الأرضين فوجدوه أدنى إلى الأرض القرية الصالحة التي، فقال يعني إذا شوفوا يعني حكموا عليه أيه أقرب إلى القريتين، فكان أقرب إلى القرية الصالحة فكان من أهل الجنة. الشاهد أن هذا الإنسان ما قتل نفسه واحدة، قتل مئة نفس، وقبل الله عز وجل توبته. وأما أدلة القول الثاني فاستدلوا بعموم الآية هذه اللي قلنا فيها أربع قوات: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال: ما هذا الدليل على أنه لا يعني تقبل توبته؟ لكن وأيضا استدلوا بحديث أبي الدرداء أنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. وكذلك حديث: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. الراجح والله أعلم قول الجمهور. وأما استدلالهم الآية بإجابة أن الآية مطلقة، والآية اللي ذكرناها في أدلة الجمهور إلا من تاب إيش مقيدة للمطلق، هذاك فيحمل المطلق على المقيد. هذه القاعدة أصولية. أما الحديثان فيجاب بأنها وردت للتحذير من هذه الجريمة النكرة والزجر من اقترافها، وبالتالي نقول الراجح والله أعلم أنه له توبة. هنا مسألة: ما هي عقوبة القتل؟ قلنا القتل عمد أو شبه عمد أو خطأ. أما القاتل العمد طبعا له جانبان، له جانب أخرى عقاب أخرى، وهو يعني في الآخرة الإثم والعقاب اللي سمعتوه بالآية في جهنم خالد فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له، هذا جزاؤه في الآخرة. أما العقاب الدنيوي فهو ولي اليتيم، أولياء اليتيم عفوا أولياء الميت عفوا مخيرون بين القصاص أو الدية، بين القصاص أو الدية، لهم أن يقتصوا منه ولهم أن يأخذ الدية. العقوبة الثانية الدنيوية الكفارة. والصحيح أن القاتل عمدا ليس في كفارة، قاتل عمدا لا كفارة عليه لأنه ما ورد فيه، إنما جاءت الكفارة في القتل الخطأ. الأمر الثاني الثالث العقوبة الثانية وهي الصحيحة: الحرمان من الميراث أو الوصية. قاتل لا يرث من مورثه، القاتل لا يرث من مورثه الذي قتله، ليس لقاتل ميراث. النوع الثاني اللي هو قتل شبه العمد، وهذا أيضا له عقاب أخروي كما قلنا لأنه قصد في قصد منه، وأيضا الدية لا يوجد قصاص هنا، القصاص فقط إيش في العمد، عليه الدية وعليه الكفارة ويحرم من الميراث والوصية يعني إن وجدت له وصية، يعني قد يكون ليس من الورثة ولكنه قريب له لكن ليس من الورثة مو صالح، وقد يكون ليس من يعني من قرابته لكن أوصى له فهو يريد أن يستعجل فقتله حتى يأخذ الوصية فلا وصية له. أما القتل الخطأ فعقوبته في الدنيا لأنه مقصد فليس له عقوبة أخروية، وعليه الدية العقوبات والكفارة والحرمان من الميراث والوصية. نعم. ثم أيضا الأدلة قالها: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد بالأرض فكأنما قتل الناس جميعا. هذا يعني وعيد شديد، كأنك إذا قتلت نفس قتلت الناس كلهم. وكذلك قول الله عز وجل: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. كذلك أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر من بينها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. نعم.
الله إليك. وقال عليه الصلاة والسلام: وقد سئل أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقه. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وقال
نعم ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم، هذا أشد حينما يكون قريبك، لأن هي قطيعة رحم وقتل. فالآن نذكر المؤلف ذكر أدلة كثيرة سنذكرها، يذكر يقرأها للقارئ، وإذا رأينا شيء يحتاج تعليق نعلق عليه.
وقال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه.
نعم، كذلك إذا التقى المسلمان بسيفيهما، المسلمان كل واحد يريد ينتقم من الثاني بالسيف بدون وجه حق، فكلاهما في النار حتى المقتول، لأن كان
حريص
على أن يقتل
صاحبه.
نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يتندى بدم حرام. قال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال بشير بن مهاجر عن أبي بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال عليه الصلاة والسلام: أول ما يقضى بين الناس بالدماء.
نعم، يعني أول ما يقضى بين الناس بالدماء، هذا دليل على إيش؟ على أن حقوق الناس وأهمية وخطورة قتل النفس غير وجه حق التي حرمها الله.
وقال فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. وقال حميد بن هلال: نبأنا نصر بن عاصم، نبأنا عقبة بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أبى علي من قتل مؤمنا. قالها ثلاثا، وهذا على شرط مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من قتل نفسا معاهدة لها ذمة رسوله فقد أخفر ذمة الله، ولا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 خريفا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه،
هذا الحديث يا أخواني يدل على ما ذكرناه لما قلنا أن المعصوم الدم 4. المعاهد هنا يشمل 3 أقسام اللي ذكرناها: الذمي والمستأمن والمعاهد. هذا يدخل في هذا الحديث: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله مكتوبا بين عينيه، أي أيس من رحمة الله.
نعم، وحديث أبي هريرة الذي بعده: ألا من قتل نفسا معاهدة لها ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر ذمة، نقض عهد الله، نقض ذمة الله، ولا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يجد من مسيرة 40 عاما. ومع ذلك إيش يحرمك الله عز وجل من ريحة الجنة. نعم.
وعن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا.
نعم. نقف ولا نستمر في السحر؟ طيب، نكمل السحر.
صلى الله عليك. الكبيرة الثالثة السحر، لأن الساحر لا بد وأن يكفر. قال الله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما للشيطان الملعون غرض في تعليم الإنسان السحر إلا ليشرك به. وقال الله تعالى عن هاروت وماروت: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، إلا أن قال: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فترى خلقا كثيرا من الضلال يدخلون في السحر ويظنونه حراما فقط وما يشعرون أنه الكفر، فيدخلون في تعليم السيمياء وعملها وهو محض السحر، وفي عقد المرء عن زوجته وهو السحر، وفي محبة الزوج لامرأته وفي بغضها وبغضه وأشباه ذلك بكلمات مجهولة أكثرها شرك وضلال.
نعم، السحر يعني قسمه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى قسمين، قال ما قسم وهو عقد ورقى، أي قراءات وطواسم يتوصل بها الساحر إلى الإشراك بالشياطين فيما يريد لضرر المسحور، يعني يريد بذلك أن يضر المسحور، كما قال الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما حكم سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وهذا النوع العقد والرقى لا يمكن أن يكون إلا عن طريق الشياطين، والشياطين لا تعطيك هذه المعلومات إلا إذا عبدتها من دون الله، وهذا كفر بالله. هذا النوع. النوع الثاني أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله، وهو ما يسمى عندهم العطف والصرف، فيجعل الإنسان ينعطف على زوجته أو امرأة أخرى حتى يكون كالبهيمة تقوده كما تشاء، والصرف بالعكس من ذلك يبعدون عن زوجته، فيؤثر في بدن المسحور بإضعافه شيئا فشيئا حتى يهلك، وفي تصور بحيث يتخيل الأشياء على خلاف ما عليه. والعلماء يعني في هذا، هل السحر كفر؟ هناك من يرى أن السحر كله كفر، ولكن الشيخ ابن عثيمين فصل هذا التفصيل فقال بالنسبة ما كان فيه استعانة بالجن فهذا من الكفر، وأما إذا كان مجرد أدوية وعقاقير فهذا لا يكون كفرا ولكنه كبيرة من كبائر الذنوب. وعلى كلا الحالتين كلاهما يحد يقتل، الأول حد الردة لأنه كفر، والثاني يقتل حدا ليس ردة، الأول يقتل ردة والثاني يقتل حدا، طبعا يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وسيأتي أدلة يعني أن الكافر ما هي عقوبة، سيأتي الكلام عليها، ولكن يعني كما قلنا بعض أهل العلم يرى أنه كل السحر كفر بالله، بعضهم يقسم هذا التقسيم، الشيخ ابن عثيمين يرى هذا التقسيم، وأنهم كان عقد وعزائم يستعان بها بالشياطين والجن فهذا كفر بالله، أما إن كان مجرد أدوية وعقاقير فهذه لا يصل إلى الشرك ولكنه جرم عظيم وكبير من كبائر الذنوب. وعلى كلا الحالين كل الساحر حده القتل، إما إن كان من النوع الأول فيقتل ردة، وإن كان من النوع الثاني يقتل حدا. نعم.
صلى الله عليه. وحد الساحر القتل لأنه كفر بالله أو ضارع الكفر.
شوف المؤلف كأنه يجمع إلى ما قاله الشيخ ابن عثيمين، كأنه لأنه كفر بالله أو قارب الكفر، يعني جرم عظيم ولكنه لم يكن. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منها السحر، فليتق العبد ربه ولا يدخل فيما يخسر به الدنيا والآخرة. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حد الساحر ضربة بالسيف، والصحيح أنه من قول جندب. وعن بجالة بن عبدة أتانا كتاب عمر رضي الله عنه قبل موته بسنة أن يقتلوا كل ساحر وساحرة.
نعم، هذا يعني قول جندب وهو يعني صحابي، وكذلك قول عمر بن الخطاب أن يقتلوا، هذا دليل على أن حد الساحر أو عقوبة الساحر هو القتل، إما ردة وإما حدها. نعم.
وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع رحم، ومصدق بالسحر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا قال الرقى والتمائم والتولة شرك. التولة نوع من السحر وهو تحبيب المرأة إلى الزوج، والتميمة خرزة ترد العين،
يعني ترد الحسد العين، قصد به الحسد، طبعا هم يفعلون اعتقادا، هذا اعتقاد عندهم. التولة نوع من السحر كما قلنا تحبيب المرأة إلى الزوج أو يعني العكس. التميمة خرزة ترد العين، يعني يعتقدون أنها ترد الحسد. نعم.
واعلم ان كثيرا من هذه الكبائر بل عامتها الا الاقل يجهل خلق كثير من الامه تحريمه وما بلغه الزجر فيه ولا الوعيد، فهذا الضرب فيهم تفصيل. فينبغي العالم ان لا يستعجل على الجاهل، بل يرفق به ويعلمه مما علمه الله، ولا سيما اذا كان قريب العهد بجاهليته، قد نشا في بلاد الكفر البعيده واسر وجلب الى الارض الاسلام وهو تركي كافر او كردي،
يعني اعجمي لا يعرف العربيه. هو المؤلف هنا كانه يقول ان من فعل هذه الكبائر منها السحر وغيرها من الكبائر، ان لا بد ان ننظر من يمكن ان نعذره بالجهل. في ناس ممكن نعذرهم بالجهل، مثل ضرب امثله، يعني مثل انسان قريب عهد بالجاهليه توه مسلم كان وهو اعجمي لا يعرف، يعني لا يقرا القران ولا يقرا السنه ولا يعرف كتب اهل العلم، ما يستطيع يقرا لانه اعجمي، غير تركي او كردي، هؤلاء يعني اعاجم غير عرب. نعم.
وهو تركي كافر او كردي مشرك لا يعرف بالعربي، فاشتراه امير تركي لا علم عنده ولا فهم، فبالجهد ان تلفظ بالشهادتين، فإن فهم بالعربي حتى يفقه معنى الشهادتين بعد أيام وليال فبها ونعمت، ثم قد يصلي وقد لا يصلي، وقد يلقن الفاتحة مع الطول إن كان أستاذه فيه دين ما، فإن كان أستاذه شبيها به فمن أين لهذا المسكين أن يعرف شرائع الإسلام والكبائر واجتنابها والواجبات وإتيانها؟ فإذا عرف هذه
فإن عرف هذا
موبقات الكبائر وحذر منها وأركان الفرائض واعتقدها فهو سعيد، وذلك نادر. فينبغي للعبد أن يحمد الله تعالى على العافية. فإن قيل هو فرط لكونه ما سأل عما يجب عليه، قيل هذا ما دار في رأسه ولا استشعر أن سؤال من يعلمه يجب عليه. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، فلا يأثم أحد إلا بعد العلم وبعد قيام الحجة عليه. والله لطيف بعباده رؤوف بهم، قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد كان سادة الصحابة بالحبشة، وينزل الواجب والتحريم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يبلغهم تحريمه إلا بعد أشهر، فهم في تلك الأشهر معذورون بالجهل حتى يبلغهم النص، فكذا يعذر بالجهل كل من لم يعلم حتى يسمع النص، والله تعالى أعلم.
نعم، يعني المؤلف أشار في هذه الفقرة الموضوع العذر والجهل، أن قد يرتكب هذا الأمر أحد المسلمين ولكنه يكون معذور، وليس كل واحد يعذر. يعني اليوم مثلا عندنا هنا بالكويت على سبيل المثال، يأتي واحد يقول أنا ما أعرف أن السحر حرام، ما نقبل منه. الحمد لله العلم منتشر، والخطباء والمساجد والدروس كلهم، يعني هذا مفرغ، وهو ما ذهب إلى هؤلاء إلى المساجد ولا ذهب إلى أهل العلم ولا سأل ولا استفسر، فهو معرض، هذا معرض عن دين الله، هذا لا يعذر بجهل. لكن مثل أن يأتينا إنسان أسلم قريبا ولغته ليست باللغة العربية، لا يعرف اللغة العربية توه مسلم، ويسحق ظن موجودة ترسبات سابقة، ولا أحد لم يخبره أحد أن السحر حرام، أو لم يخبره أحد أن ترك الصلاة يعني لا يجوز ومحرم، قد يكون كفرا، ما أخبروا بها، نعذروا بهذه الأشياء. كذلك مثلا قد يكون لكن في جهل في منطقة مثل اللي في البادية مثلا، ما عندهم أحد، مثل الآن في أدغال أفريقيا، الدول الأفريقية عاجم ولا يعني، وهم في الأدغال يعيشون وما عندهم أحد يعلمهم، أماكن بعيدة شاسعة واسعة، لا يوجد طلاب علم ولا يوجد، إذا جاءت مع هذا يجهل بعض كبائر الذنوب، فمثل هذا يعذر بجهل، مثل هذا يعذر بجهله. فالشاهد أن العالم هو الذي ينظر في الحالة التي أمامه، هل نعذره أو لا نعذره، كان فعلا مما يعذر، فعلا ظروفه حالته تستدعي أن يعذر بجهله، فهذا يعذر. إن كان لا والله مثل ما قلنا بين يعني أظهر المسلمين وتوجد الخطب والمساجد والدروس والمحاضرات والناس الحمد لله أهل خير، ويقول أنا ما أدري إن هذا حرام، لا ما نقبله منك. هذا عندنا، نقف عند هذا الحد، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل.
I'm قلنا ان الصلاه يعني حضر الطعام والحج او هو دفع الاحدثان كنا نهتم في الصلاه يعني ما الدليل هل الامر يكرهها ولا
نعم نعم لا صلاة لحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. هنا يعني نهي هل يدخل هل يكون مكروها في خلاف بين العلماء بعضهم عده مكروها وبعضهم حرمه لعموم النص يعني. وقلت لك يعني هذا من الأمثلة التي ضربت وأنا في أمثلة كثيرة. نعم.
ذكرتم أن حد الساحر أقل.
نعم.
وقلتم بأنه قد يقتل ردة وقد يقتل عمدا. وقد يقتل ردة وقد يقتل حدا. فما الفرق بينهما؟
الفرق كما قلت لك حد الردة حد ردة يعني كافر بمعنى أن الحدود هي كفارة للمسلمين.
ما الفرق بينهم بعد أن يقتل يعني من هو من يغسل ومن
نعم هذا هو حد الردة. هذا لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه ولا اما الحد القتل حدا او يعاقب حد قتل حدا هذا لا يدفن في مقابر المسلمين.